العلاقات التونسية الليبية ذكرت ويكيليكس أن بن علي أبلغ الخارجية الأمريكية عام 2008 أن القذافي سيقوم بتعديل حكومي يستبعد المناهضين لأمريكا. كما وصف بن علي القذافي بأنه يائس ومحبط بسبب فشله في تحقيق الوحدة العربية والاتحاد الإفريقي. كما لفتت الوثائق إلى مخاوف الرئيس التونسي من تنامي قوة الإخوان المسلمين واقترابهم من سدة الحكم في مصر. وعن العلاقات المغربية الموريتانية أبرزت الوثائق قلق المغرب من سقوط موريتانيا في يد عصابات الإرهاب والمخدرات، وحذر واشنطن في حال واصلت ضغطها على حكام نواكشوط. وعن علاقتها بالجزائر أبرزت الوثائق حجم التوتر في العلاقات المغربية الجزائرية، إذ يتهم المغرب الجزائر بعرقلة جهود إقفال الملف الصحراوي. أما الجزائر فحظيت بنصيب الأسد من الاهتمام الأمريكي، حيث اعتبرتها واشنطن أقوى حليف لها في المغرب العربي على صعيد محاربة تنظيم القاعدة. تحالف لم يمنع صعوبات جمة في حصول واشنطن على موافقة جزائرية بفتح مجالها الجوي لطائرات استطلاع أمريكية بهدف تتبع تنظيم القاعدة، نظرا لأن الجزائر حسب ما أظهرته ويكيليكس تعد إحدى أكثر الدول تعصبا لقوميتها ورفضها للوجود الأجنبي على أراضيها. في الوقت ذاته كشفت الوثائق أن أجهزة الأمن الجزائرية أحبطت محاولة لاغتيال وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس خلال زيارتها للجزائر عام 2008. وعن ملف الصحراء الغربية نقلت وثائق ويكيليكس شكوك الأمريكيين في قدرة الجزائر على ضبط جبهة البوليساريو. الوثائق أشارت في المقابل إلى ترخيص المغرب للطائرات العسكرية الأمريكية بعبور أجوائه ضمن عمليات منطقة الساحل في إطار محاربة تنظيم القاعدة، هدف استدعى مزيدا من التنسيق بين واشنطن وباريس بمبادرة فرنسية وشكل مفارقة بغض النظر عما هو معروف من صراع نفوذ بين الجانبين في منطقة المغرب العربي.
ومعنا في هذه الحلقة من واشنطن الدكتور نور الدين جبنون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون. ومعنا من باريس الدكتور حسن العبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط. نرحب إذا ب واشنطن. وأبدأ معك أستاذ حسن العبيدي، الوثائق الأمريكية المسربة على ويكيليكس، هل فاجأت من قرأها فيما يتعلق بالنظرة الأمريكية لواقع الدول المغربية؟
أن يمكن تسمية ما سرب من قبل ويكيليكس وويكيليكس بصفة عامة، خاصة في ما قيل حول المغرب العربي، بأنه فعلا الحزب المغاربي المفقود، لأنه قال بطريقة مؤسساتية وموثقة ويعني من قبل المسؤولين الأمريكان ما يعلمه تقريبا الرأي العام المغاربي. ما كان يقال في المقاهي وفي الأسواق أصبح الآن موثقا، وهذه نقطة إيجابية كبيرة لهذه المعلومات. المهم هو أن الرؤساء أو نقول القادة المغاربة بصفة عامة بدأوا أكثر تعاونا وأكثر قربا مما نتصور، يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تعاونا، إلى حد وصلوا إلى أن يكونوا في بعض الأحيان كوظيفة مخبر أو متعاون أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدون شروط. هذا أعتقد هذا الانطباع الأول الذي يظهر، خاصة في المجال الأمني وفي المجال العسكري. أما في المجال السياسي والاقتصادي فربما أعتقد الوجهة نظر الأمريكية مهمة جدا، لأنها في النهاية تنقل ما يرصده الشارع المغاربي، ولكن تنقله بحدة وبقوة. وإن سمحت هي نقطة مهمة، لأنها في النهاية هي مسؤولية الولايات المتحدة. الآن لا يمكن لواشنطن أن تقول نحن لا نعلم ماذا يحدث في المغرب العربي، لأنه ما قيل حول قادة المغرب العربي فعلا أكثر مما قالته كل أحزاب المعارضة وصحف المعارضة في المنطقة.
طيب دكتور نور الدين جبنون، يعني ما هذه الوثائق برأيك، هل قالت الحقيقة، كل الحقيقة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية في منطقة المغرب العربي؟
جيد، دعيني أضع الأمور في نصابها. هذه التقارير أو البرقيات الصادرة من العواصم العربية، العواصم المغاربية، هي على الأقل تقريبا الآن متواجدة على الشبكة العنكبوتية أكثر من 80 برقية. تتمحور حول ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول من سيخلف من، أي الوضع الصحي للقيادات المغاربية، من سيكون خليفة هذا القائد أو ذاك. النقطة الثانية أو المحور الثاني هو الوضع الداخلي، الاستقرار، الإسلاميين، الوضع الأمني. والمحور الثالث الرئيسي هو التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه البلدان في إطار ما يسمى بمقاومة الإرهاب. بطبيعة الحال الاختلاف الهام بين هذه التقارير وبين ما كتب في القرن الثامن عشر أو السابع عشر أو القرن السابع عشر السادس عشر من قبل أولئك الذين The Explorer، أولئك الذين ذهبوا إلى أفريقيا أو إلى منطقة الشرق الأوسط وقاموا بدراسات، أن هذه التقارير تظهر نوع من ما أسميه Amateurism Anthropologist، أي هؤلاء الهواة في ما يسمى بميدان علم الإنسان. أن التقارير التي أو الدراسات التي جاءت في القرن السابع عشر أو الثامن عشر هي دراسات هامة لكن عنصرية في نفس الوقت، لكن هذه الدراسات تقوم خاصة أنه هذه التقارير جاءت لتتهكم على هذه القيادات في المنطقة العربية، وجاءت لتبين أيضا أن هذه القيادات لا تتآمر فقط على شعوبها بل تتآمر على بعضها البعض. هذا ما وضحته إلى حد الآن هذه البرقيات الصادرة من منطقة المغرب العربي.
طيب دكتور حسني عبيدي، وإن كانت هذه الوثائق قد كشفت ما سماه الآن الدكتور نور الدين جبنون بتهكم الأمريكيين والقيادة الأمريكية على هذه الدول وقياداتها، هي في الواقع كشفت أيضا وجهين للسياسة الأمريكية، الوجه المعلن والوجه الخفي. لكن ألا ترى أنها كشفت أيضا وجهين للأنظمة وللقادة المغاربيين، الوجه المعلن والوجه الخفي، أو ما يمكن تسميته بين قوسين بالنفاق السياسي لقادة المغرب العربي؟
يعني قبل كل شيء وليس تهكم، يعني بالعكس أنا أعتقد أن الدبلوماسيين الأمريكان يعطوا درس للدبلوماسيين العرب، مفروض أنهم يعني يعطون صورة أو فيشة لكل مسؤول عربي يلتقون به تمهيدا لزيارة أي مسؤول أمريكي. يعني عشية زيارة دافيد ويلش لديه معلومات خاصة ومبينة موثقة حول كل زعيم عربي، أي أن هناك قبل كل شيء محاولة لفهم الأرضية السياسية. النقطة الثانية حول سؤالك أعتقد حول ازدواجية الخطاب، نعم الوثائق ويكيليكس حول المغرب العربي كشفت شيء معين، وهو أن هناك تسابق نحو كسب ود الولايات المتحدة، من يخدم واشنطن أكثر من الثاني، مش فقط على حساب شعوبه بل على حساب حتى على أبناء المنطقة وعلى زعماء المنطقة المغرب العربي. أي أن هناك هذا سباق نحو كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنها ترى هذه الدول الأنظمة بأنها أمام فقدان الشرعية الداخلية بقيت شرعية واحدة هي شرعية الخارج. الخطاب المزدوج أو النفاق في الموقف السياسي، هنا كما تعلمين في مصطلح النفاق غير موجود في العلاقات الدولية، لكنها يعني تقول للولايات المتحدة ما لا تقوله لشعوبها، هي تقول بأنه لا يمكن التعاون مع الولايات المتحدة فيما يسمى مثلا في قيادة الأفريقية أفريكوم. لكن في رأينا أنه في وثائق ويكيليكس كشفت بأن مثلا الجماهير الليبية هي أكبر دولة ساعدت وتعاملت مع الولايات المتحدة، وأن القذافي قال أنه الآن الأمريكا منذ مجيء أوباما فإن طرابلس مستعدة أن تتعامل على يعني على كل الخطوط مع الولايات المتحدة الأمريكية أمنيا وعسكريا. كذلك الطائرات الأمريكية التي تصول وتجول على في التراب الجزائري، بالإضافة كذلك إلى المغرب وتونس. أي أن في النهاية وصلنا إلى قناعة أن أمنيا وعسكريا دول المغرب العربي قدمت كل التسهيلات وبدون أي شروط، لأنها تعلم جيدا بأن الولايات المتحدة ما تريده منها هو هذا التعاون فيما يسمى الحرب ضد الإرهاب، هو عدم قول لا في قضية تواجد عسكري وأمني سواء حلف أطلسي فيما يسمى بحوار الأطلسي أو المتوسط أو في حوارات أو في اجتماعات وتعاونات ثنائية، مقابل أن تكف الولايات المتحدة أو لا تتحدث على قضايا داخلية مثلا قضايا حقوق الإنسان، قضايا إصلاح اقتصادي، قضايا إصلاحات سياسية، وهو ما ينتظره المواطن العربي. يعني في النهاية هناك عملية وين وين، يعني الولايات المتحدة رابحة والأنظمة رابحة، حيث أنها لن تحاسب من قبل الولايات المتحدة لأنها قدمت خدمات وبدون فاتورة.
طيب دكتور نور الدين جبنون، هل توافق على أن الولايات المتحدة فعلا رابحة في هذه القضية عندما يعني كل هذه الكم الهائل المروع من المعلومات التي سربت عن طريق هذا الموقع، ألا يمكن أن تؤدي إلى تخريب واسع النطاق للعلاقات الأمريكية المغاربية؟
أريد أولا أن أعقب على ما جاء في كلام الزميل من باريس. أولا أن هذا التعاون وكأنه يكتشف تعاون جديد أو تعاون استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المنطقة. هذا التعاون قائم منذ زمن الحرب الباردة حتى بعلم فرنسا. وأنا أعطيك مثال أن سنة 2001 أكتوبر 2001 وقع اجتماع بين أنذاك كوسا اللي هو الآن وزير خارجية ليبيا، أنذاك كان رئيس المخابرات الليبية، اجتمع في لندن مع ممثل للمخابرات المركزية الأمريكية وأعطاه أخبار، أعطاه معلومات هامة وهذه موثقة على مجموعة القاعدة بن لادن وجماعته. فهذا ليس بجديد، بطبيعة الحال كشف وموثق الآن. لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية خاسرة أو قامت بتخريب هذه العلاقات الثنائية مع هذه البلدان، لأن هذه البلدان أو هذه الأنظمة أو هذه القيادات لا تتمتع بأي شرعية سياسية، بل بطبيعة الحال هي مفروضة على رقاب شعوبها. ولا أعتقد أن هؤلاء سيقومون بانتقاد واضح للولايات المتحدة الأمريكية ولهذا التسريب الذي وقع. هذا ما أريد أن أقوله، لأني لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون خاسر. سيكون هناك نوع من الإحراج، لكن الخسارة ما تسمى الخسارة الاستراتيجية أو الخسارة الحسابية، لا يوجد خسارة من هذا المنظور.
سنتحدث بعد الفاصل عن حجم الضرر الذي يمكن أن يصيب العلاقات الأمريكية المغربية، ولكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
إنها مليئة بالمفاجآت التي تذكرك بكل ما هو مألوف. إنها تجسد كل ما تخيلت وما عجز عنه خيالك، وتثير اهتمامك بروعتها وتبعث فيك السرور. إنها قصة هذا العالم التي لها أكثر من مئة. الشبكة العالمية الخمس نجوم، حلق إلى أكثر من 90 وجهة عالمية مع أحدث أساطير الطائرات في العالم. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى حلقتنا التي تبحث في النظرة الأمريكية لواقع وقضايا المغرب العربي على ضوء ما نشره موقع ويكيليكس من وثائق أمريكية مسربة تتعلق بالمنطقة ودولها. حسن عبيدي، الدبلوماسية الأمريكية كانت قد حذرت من احتمال تخريب علاقاتها مع دول العالم ومنها دول المغرب العربي. على أي مستوى يمكن أن يظهر هذا التخريب في العلاقات الأمريكية المغاربية؟
وعلى المدوى المدى المتوسط والقصير، ربما أن القادة المغاربة الآن سيعملون ألف حساب قبل التصريح أو البوح ببعض الأسرار أو حتى حول تحليلاتهم على خاصة بالمنطقة، يعني خوفا من أن تتسرب مرة أخرى. لكن على المدى الطويل ليس هناك خيار أمام دول المغرب العربي، وأعتقد أن تعاونها مع الولايات المتحدة سيستمر، وبالتالي العلاقات لن تخرب بين واشنطن وبين دول المغرب العربي. والمفارقة العجيبة وهو أنه حتى تسريب المعلومات سيعمل صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا كانت هناك أي أثار جانبية ستكون بين الدول المغرب العربي كما أشرت في المقدمة، وبالتالي هذه الأثار الجانبية التي ستخرب العلاقات أكثر ما هي مخربة أصلا من السابق، يعني ستفيد الولايات المتحدة الأمريكية التي تبقى أكبر من أكبر البائعي أسلحة خاصة الطائرات الأمريكية لبعض دول المغرب العربي. ورأينا في وثائق ويكيليكس كيف أن مثلا الجماهير الليبية طالبت بشراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة، ونفس الشيء صالح للدول الأخرى. وبالتالي أعتقد أن في النهاية واشنطن تعي جيدا بأنها شريك استراتيجي ودول المغرب العربي لن تستطيع أن تستغني عنها. أكثر من ذلك أن دول المغرب العربي يمكن أن تستغني عن بعضها البعض لكنها لا يمكن أن تستغني على واشنطن.
طيب دكتور نور الدين جبنون، هل تراها هكذا أزمة عابرة وتمضي أم أن أثرها ستبقى على مستوى
على مستوى العلاقات الأمريكية المغاربية ستكون تقريبا سحابة صيف. لأني لا أعتقد أن النتائج السلبية سيقع استيعابها من قبل الدبلوماسية الأمريكية. أولا يجب أن ننظر إلى هذه الوثائق بتمعن. هناك تخوف أمريكي جاء في هذه الوثائق حول الفساد، حول استشراء الفساد في الدولة المغاربية، ولا أقول المغربية، أي مفاصل الدولة المغاربية فاسدة بامتياز. هناك منظومة حقوق الإنسان مضروبة في هذه البلدان. هناك الوضع السياسي ينظر إليه أنه وضع سياسي جامد راكد. فبطبيعة الحال هذه الدول فاقدة للشرعية الداخلية وتحاول أن تقترب من الولايات المتحدة الأمريكية. أحد الرؤساء صرح حتى في مقابلة مع والش أنه يعطي الولايات المتحدة الأمريكية أو أعطى تعليمات لوزارة الداخلية في بلده إلى التعاون بدون تحفظ فيما يسمى مقاومة الإرهاب. نفس الشيء جاء عن لسان رئيس آخر يتحدث، أعطى مثلا تصريحات لما يسمى طائرات الاستطلاع AP-3 الأمريكية لمسح أجواء بلاده، لكن في نفس الوقت يقول أن مشمولات العمليات العسكرية على المستوى الأرضية هي يجب أن تكون تحت تصرف جيش هذا البلد. فأنا أعتقد أن هذه ما تسمى منظومة مقاومة الإرهاب تجعل هذه البلدان تحت رحمة.
يعني في هذا المثال بالذات دكتور نور الدين جبنون، يعني ما الذي يجعل قادة دول المغرب العربي يخفون هذه الحقائق وهذه المعلومات عن شعوبهم؟ هل يجب أن تنتظر شعوب المغرب العربي وثائق ويكيليكس حتى تعرف أن المجال الجوي الجزائري على سبيل المثال مفتوح أمام الطيران العسكري الأمريكي؟
يا سيدتي، وليس فقط المجال الجوي الجزائري مفتوح، هي الأجواء المجالات الجوية لكل هذه المنطقة مفتوحة. أنت عندك مثلا القاعدات العسكرية الموجودة في إيطاليا والتي هي تحت سيطرة الأسطول السادس، لما في طائرة مثلا عسكرية أقول أنا مثلا من ليبيا أو من تونس أو من الجزائر تقلع، فالرادارات هناك تعلم ماذا يحدث في هذه المنطقة. هذه المنطقة زي ما نقول بالإنجليزي it's an open sky, strategical open sky، أي أجواء مفتوحة للولايات المتحدة الأمريكية تتجسس عليهم، تفعل ما هي تريد في هذه المنطقة. وهذا ليس بجديد. الشيء الجديد أنه أصبح الآن موثق، أصبح موثق أن السفراء والدبلوماسيين الأمريكيين يقومون بدور عموما دور انتليجنس، دور مرتبط، دور استخباراتي أكثر منه دور دبلوماسي. يعطونا أكبر الأشياء الدقيقة على عائلات هذا الرئيس أو سهر هذا الرئيس، أو يقال أن سهر رئيس معين في المنطقة له نمر في بيته تايجر، وله من الخدم تقريبا أكثر من 12 خدم، وله
يعني الأمر أصبح يشبه عفوا دكتور، ربما الأمر أصبح يشبه نميمة بين جارة وجارة، نميمة جيران. لكن بالنسبة
لا، وليست نميمة، أن حتى أقاطعك دقيقة واحدة، أن هذا السفير المعتمد في هذه البلاد المغاربية قال الشيء الآتي: أني لما نظرت إلى هذا النمر في هذا ما يسمى في هذا القفص في هذا الكيج، ووضع بين معقفين، قال هذا يذكرني بأسد عدي صدام حسين بعد سقوط بغداد، أي وصلت المهزلة أنهم يتهكمون ويضحكون حتى
طيب
على
رغم كل ذلك نتحدث
والأفراد.
نعم حسني عبيدي، رغم كل ذلك نتحدث عن سحابة صيف عابرة، لماذا في دول أخرى يعني حدثت أزمات دبلوماسية بين هذه الدول وبين أمريكا بسبب هذه التسريبات واحتجاجات رسمية وأزمات حقيقية، فيما نتحدث عن أزمة عابرة بين دول المغرب العربي وأمريكا، بل بعض الوزراء المغاربيين شككوا في مصداقية هذه الوثائق وقالوا إنها بلا مصداقية.
صحيح، هنا في أوروبا يعني شكلت يعني وخلقت ضجة كبيرة لدى بعض السياسيين، خاصة عندما تناولت مثلا قرب الرئيس ساركوزي يعني بإسرائيل إلى غير ذلك، لأنه قبل كل شيء هنا مجتمعات غربية، هناك برلمانات، هناك أحزاب سياسية إلى غير ذلك، هناك إعلام حر، وبالتالي مثل هذه التسريبات يعني يمكن أن تخلق نوع من الحراك السياسي والإعلامي والحزبي. لكن في المغرب العربي للأسف الأمور، الانسداد السياسي الذي تكلمت عليه هذه الوثائق وفقدان أي أفق، يعني يجعل من وثائق ويكيليكس وكأنها مرة أخرى مؤامرة من قبل وكالات أجنبية أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لضرب العلاقات بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة، في حين أن العنوان الرئيسي لكل هذه الوثائق يعني تشبه إعلان موجود عندكم في قطر، وهو نحن أقرب، يعني دول المغرب العربي تقول لأمريكا نحن أقرب إليكم أكثر مما تصورون. هذه كل
رغم أنه فرنسا كانت الأقرب، والنفوذ الفرنسي دائما كان نفوذا قويا في منطقة المغرب العربي وفي القارة الإفريقية. دكتور نوردين جبنون، الحضور الفرنسي ضعيف جدا في وثائق ويكيليكس، هل هذا دليل على وجود صراع قوي، صراع نفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين فرنسا على هذه المنطقة؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أعقب بسرعة. أولا تحدثت عن ردة فعل الرأي العام في بعض البلدان، وبعض البلدان احتجت على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ما جاء في هذه الوثائق. بطبيعة الحال هذه البلدان الأوروبية التي فيها ديمقراطية، فيها شفافية، فيها حكم رشيد، لكن كل المنطقة ما أسميه بالعرب العاربة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، والعرب المستعربة في منطقة شمال أفريقيا، كلهم لم يحتجوا على هذه الوثائق لأن ما جاء في هذه الوثائق هو صحيح. بطبيعة الحال أرجع إلى نقطة العلاقات الأمريكية الفرنسية في المنطقة
باختصار لو سمحت في دقيقة واحدة.
الدور لا باختصار الدور الفرنسي في المنطقة بدأ يتآكل، لكن هذا الدور الفرنسي يواصل مساندة هذه الأنظمة القمعية في المنطقة، لأن الشرعية الوحيدة التي بإمكان الفرنكوفونية وما يسمى بالاستئصاليون العلمانيون ضمن هذه الدول يقومون بهذا الدور، لأن فرنسا أعطتهم هذا الدور. لكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أصبح لها دور هام بموافقة فرنسية أو بدون موافقة فرنسية. هناك ما يسمى بالقيادة الإفريقية أفريكوم، هناك تواجد عسكري في المنطقة، وأعتقد أن حتى على المستوى العسكري فرنسا قابت ببعض الأخطاء في العمليات الأخيرة التي وقعت في موريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعتمد أكثر. نعم شكرا.
والمستقبل لأمريكا برأيك في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك الدكتور نور الدين جبنون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون، كنت معنا من واشنطن. وأيضا من باريس الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط. شكرا لكما، وبهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر. غدا بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية كافاك، شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر. ويكيليكس تفضح الدبلوماسية الأمريكية. هل نصدق ما أوردته عن الزعماء العرب؟ ماذا لو كان لدينا ويكيليكس عربي؟ ما الذي يجب أن يكشف؟ منبر الجزيرة، منبر من لا منبر له، مباشرة اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ماذا تبقى من الأمن القومي العربي؟ ما هو الأمن الوطني؟ وهل يختلف عن أمن الأنظمة؟ هل يتناقض الأمن القومي أم يتكامل مع أمن الدولة الوطنية؟ ما المخاطر الحقيقية التي تواجهها الأمة العربية؟ الأمن القومي العربي بين النظرية والواقع والمأمول مع دكتور عزمي بشارة، حديث في العمق مباشرة الاثنين في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
هنا شهيدة وهنا شهيد
قصف وحصار.
لا أناشد الدول العربية على الإطلاق
هذا القصف الإسرائيلي،
ولا أريد منهم مساعدات على الإطلاق.
الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى هذا الصباح من قناة الجزيرة في قطر. وفي عناوينه: بعد فشل المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كلينتون تدعو إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا الجوهرية. إصابة عشرات الأردنيين في صدام مع الشرطة بعد مباراة لكرة القدم، والسلطات الأردنية تبدأ تحقيقا في الحادث. واشنطن تقول إن تسريبات ويكيليكس أضرت بالدبلوماسية الأمريكية، وتقر بصعوبة بناء الثقة مع حلفائها بعد التسريبات. وفي فقرة حديث الصباح نتابع: قاموس إشاري إسلامي موحد للصم، خطوة جديدة ليتفقه الصم في شؤون دينهم. هذا بالإضافة إلى جولاتنا الاقتصادية والرياضية ومطالعاتنا لأبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم. فصل قصير نعود بعده للتفاصيل.
A story of a land that never stops from giving its children hidden treasures. We foster innovation and create bonds between people, between nations. Nurturing the land under a ceiling of durable love. Fulfilling every generation's needs and thrive to cherish them. We help building skills and are proudly part of building our nation. From the mysteries of the desert to the wide open seas, with never-ending stories to be told, creating bonds of life and preserving it. CAPCO, in just about everything.
ثقوا بتوشيبا لتجسيد القوة والمتانة مع تيكرا M11 بأناقته الفائقة. ثقوا بتوشيبا.
أهلا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن واشنطن ستحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على بدء التفاوض بشكل غير مباشر بشأن القضايا الأساسية التي تقف عائقا أمام تحقيق السلام. ولفتت كلينتون إلى أن واشنطن سترسل جورج ميتشل مبعوث السلام الأمريكي للشرق الأوسط إلى المنطقة مجددا الأسبوع القادم، حيث سيسعى إلى العمل على تضييق الاختلافات المتعلقة ببعض القضايا الجوهرية التي ثبت صعوبة حلها في وقت سابق كالحدود والقدس والمستوطنات وغيرها. وكررت كلينتون التزام أمريكا القوي بأمن إسرائيل في الوقت الذي أكدت فيه من جديد أن الولايات المتحدة تعتبر استمرار بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، إذن دعوة إلى استئناف مفاوضات غير مباشرة بعد فشل المفاوضات المباشرة، ماذا في مجمل المواقف وأي صدى وجدته هذه الدعوة في الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية؟
حتى الآن الجانب الفلسطيني الذي كان هنا في واشنطن وأجرى عدة لقاءات منفصلة بشكل منفصل مع هيلاري كلينتون، وخص بذكر السيد كبير مفاوضين الفلسطينيين، سبع لقاءات يعود إلى العواصم العربية للتنسيق مع دول العالم، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية إلى آخره. لكن أمريكيا حقيقة نحن الآن حسب ما يفهم هذه الليلة من خطاب قوي اللهجة إلى حد ما جد صريح من السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية نحو إسرائيل ونحو الفلسطينيين، ويبدو حسب ما يفهم من هذا الخطاب الصريح جدا أن الولايات المتحدة تقول الآن لإسرائيل أمامك خياران، إما الدخول في عملية سلام مع الفلسطينيين ثم المحيط العربي وبالتالي مواجهة الأخطار الحقيقية في المنطقة وهي إيران، أم التقوقع في سلسلة المواقف التي رأينا أو رأها العالم من إسرائيل خاصة في الفترة الأخيرة وقف الاستيطان وشل العملية السلمية، وبالتالي سنعود إلى نقطة الصفر. هيلاري كلينتون صحيح أنها طلبت بالعودة إلى هذه المفاوضات، لكنها وضعت لم تضع شروطا لكنها سمت الأشياء بمسمياتها، وذكرت أولا قضية ترسيم الحدود، الدولة الفلسطينية، ثم قضية اللاجئين، ضرورة العودة لم تقلها بهذا الشكل، ولكن ضرورة التعامل مع هذه القضية بشكل كما قالت يضمن الحقوق المشروعة لكلا الطرفين، يفهم هنا أن الجانب الفلسطيني يجب أن ينال حقه في هذا الموضوع. ثم قضية القدس اعتبرتها قضية جد حساسة ويجب الوصول إلى حل ما يرضي الأطراف العربية والفلسطينية والإسرائيلية والمسيحية إلى آخره. وبالتالي لاحظنا اليوم لهجة لن أقول بأنها جديدة لكنها لهجة تذكر الإسرائيليين بما عليهم هناك كقوة احتلال،
ولكن لكنها قد لا ترضي
الخطر الحقيقي،
قد لا ترضي الفلسطينيين في ذات الوقت.
أعتقد حسب ما يفهم من هذا الخطاب أن الفلسطينيين على الأقل السلطة الفلسطينية سمعت هذه الليلة ما كانت تريد سمعه، وهو الدولة الفلسطينية المستقلة وضرورة العمل من أجلها. والحقيقة في خطاب وزارة الخارجية الأمريكية كان دائما الحديث عن ضرورة المفاوضات بهدف حل الدولتين، كان ذلك واضحا في خطابها. وأيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا تلقى الكرة منها أيضا وأوضح واعترف وأقر بأن هناك بالفعل حقيقة احتلال، وأن إسرائيل يجب أن تقرأ جيدا محيطها في تلك المنطقة، هناك صواريخ المقاومة من جهة، هناك إيران من جهة أخرى، ثم هناك العنصر الديموغرافي وخيار إسرائيل. إذا كما قال يهود باراك وتشاركه أيضا هيلاري كلينتون في هذا، إذا ما أرادت إسرائيل أن تكون دولة يهودية بالأرقام بسبب عدد السكان فذلك سيكون عزل لإسرائيل ونزع للشرعية عنها، وإذا وهناك خيار آخر أن تضم الفلسطينيين دون أن تعطيهم أي استقلال أو أي دولة، وبالتالي تكون دولة فاقدة للشرعية ودولة احتلال، وبالتالي هذه المعضلة. وبالتالي الطرفين الأمريكي والإسرائيلي الآن يطالب الإسرائيليين بقراءة جديدة والتعاطي مع حقائق الأمور، حقائق الوضع، والأهم والأبرز والانتصار الحقيقي هو الحديث الآن علنا ودون حرج هنا عن الدولة الفلسطينية المستقلة في واشنطن.
أشكرك شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسين. وقد دعا نحو 30 مسؤولا سابقا في الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في بناء المستوطنات، وشدد هؤلاء المسؤولون وبينهم رؤساء دول وحكومات أوروبية سابقون في بيان لهم على ضرورة إشعار إسرائيل بعواقب انتهاكها للقوانين الدولية، وطالبوا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالتأكيد في اجتماعهم الاثنين المقبل على ضرورة تمتع الدولة الفلسطينية المرجوة بالسيادة على أرض تساوي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67. 60، إلا أن كاثرين أشتن مسؤولية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكدت دعم الإطار الحالي لمحادثات السلام، مشيرة إلى أن سياسات الاتحاد المتعلقة بالشرق الأوسط لن تتغير في الوقت الحالي. وصف رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين الأحداث التي أعقبت مباراة الوحدات والفيصلي بأنها لا تعبر عن أخلاق الأردنيين، ودعا لفتح تحقيق شامل ودقيق بشأنها ومعاقبة المسؤولين عنها. وكان عشرات من مشجعي الوحدات قد أصيبوا بجراح مختلفة جراء قيام قوات الدرك بمحاولة تفريقهم وإخراجهم بالقوة من الملعب الذي كانوا يحتفلون فيه بفوز فريقهم. وأعلن أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني أن تحقيقا شاملا قد بدأ بالفعل للوقوف على كامل ملابسات الأمر.
نهاية لم تكن متوقعة لمباراة كرة القدم التي جرت يوم الجمعة بين فريقي الوحدات والفيصلي الأردنيين بالعاصمة عمان. وقعت الواقعة عندما سادت الفوضى الاستاد الرياضي، وبعد قيام قوات الدرك الأردنية بضرب المشجعين والجمهور في محاولة لتفريقه بالقوة، وهم كما ذكر